طهيرا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بحضراتكم جميعا إلى هذه الحلقة الجديدة من برنامج ويطهركم تطهيرا. وأسعد مشاهدي الكرام أن نكون في هذه الليلة في معية أمهات المؤمنين زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، لما لهن من فضائل ومواقف من حياة أمهات المؤمنين رضي الله عنهن أجمعين. أسعد مشاهدي الكرام أن أكون وإياكم في ضيافة فضيلة الشيخ الدكتور إبراهيم الزبيدي، عضو الجمعية السعودية للعقيدة والأديان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تتعطر هذه الليلة بإذن الله تعالى بذكر أمهات المؤمنين، ومن هنا نبدأ. أمهات المؤمنين، هذا المصطلح، أمهات المؤمنين.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أولا، شرف عظيم لنا أن نتحدث عن أمهات المؤمنين زوجات النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. فإذا قلنا إن النبي صلى الله عليه وسلم هو أشرف الخلق نفسا ونفسا ونسبا، فإن الله تبارك وتعالى اختار له خير الأصحاب واختار له خير الزوجات. وأسعد في هذه الليلة المباركة باللقاء بالدكتور العزيز الدكتور أسامة،
الله يبارك فيكم شيخ،
ولقاء جميل بإذن الله تبارك وتعالى. الله أسأل الله أن يبارك في هذا الوقت، وأن نستطيع أن نتحدث عن كل واحدة من أمهات المؤمنين، لأن لكل واحدة علينا حق.
نعم.
أن نحفظ هذا الحق الذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن نحفظ فيه حق أمهات المؤمنين: الله الله في أهل بيتي.
نعم.
هذه وصية النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، لنتبين من خلالها أننا نحن نتحدث عن أكرم البيوتات وأشرف الزوجات وأكرم النساء. لذا لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم خير النساء قال مريم ابنة عمران.
نعم.
وخير نسائها خديجة بنت خويلد.
نعم.
هذا في زمن خديجة رضي الله عنها. النبي صلى الله عليه وسلم شرع الله له الزواج كما شرعه لغيره من الأنبياء والبشر، فكان زواج النبي صلى الله عليه وسلم بخيرة نساء العالمين. فتزوج النبي صلى الله عليه وسلم بأولى أمهات المؤمنين السيدة خديجة بنت خويلد رضي الله عنها. فما أدري، تريد أن نبدأ في الحديث حول الأمهات المؤمنين؟
دعنا نتحدث عن أمهات المؤمنين، لماذا هن أمهات للمؤمنين ابتداء، ثم نتحدث عنهن واحدة واحدة.
الله تبارك وتعالى يقول: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. النبي صلى الله عليه وسلم أولى بنا من أنفسنا، أرحم بنا من أنفسنا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو السبب في إخراجنا من الظلمات إلى النور، والسبب في نجاتنا من النار ودخولنا إلى الجنة. لذلك هو يجب أن يكون أحب إلينا من أنفسنا، لو تعارض هوانا مع أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو تعارضت رغبتنا مع أمر النبي صلى الله عليه وسلم، يجب أن نقدم أمر النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه أولى من أنفسنا وأحق أن يستمع قوله وأن يؤخذ بأمره وأن ينتهى عند نهيه. وأزواجه أمهاتهم، زوجات النبي صلى الله عليه وسلم أمهات للمؤمنين. يعني من لم يرى أن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم أما له فليس من هذه الأمة. الأمر الآخر، هن أمهات للمؤمنين. أمهات للمؤمنين من حيث الاحترام والتقدير والإكرام، من حيث الاحترام والتقدير والإكرام وتحريم نكاحهن. أما بقية الأحكام فحكمهن حكم بقية النساء، من حيث تحريم الخلوة بهن وتحريم النظر إليهن. لذا نقول أمهات المؤمنين، أمهات المؤمنين في الاحترام والتقدير والإكرام وتحريم نكاحهن. وبهذا، مع أنهن أمهات للمؤمنين، يحرم الخلوة بهن والنظر إليهن.
نعم.
فهن أمهات في التقدير والاحترام والإكرام.
نعم.
فيقدرن ويحترمن أجل تقدير وأعظم احترام، حتى أكثر من الأمهات بالنسب أو الرضا، لأنهن.
نعم.
أمهات للمؤمنين كما نص الله عز وجل على ذلك.
نعم، احتراما وتقديرا وتوقيرا، ولا يجوز لمسلم حرم عليه أن يتزوج بواحدة منهن بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه خصيصة للنبي ولأمهات المؤمنين. لكن ترتيب زواج النبي صلى الله عليه وسلم بهن وتفرد السيدة خديجة رضي الله عنها بأن تكون زوجة واحدة، ثم بعد ذلك توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن 9 نسوة إليهن تعزو المكرمات وتنسب كما يقول الناظم.
النبي صلى الله عليه وسلم تزوج 13 امرأة.
نعم.
2 ماتتا في حياته، و2 لم يدخل بهما.
نعم.
وبقي بعد موته 9.
نعم.
بهذا نقول النبي صلى الله عليه وسلم دخل ب11 امرأة، ثم تزوج بعد هذا أيضا ماريها القبطية.
نعم.
رضي الله عنها وعن جميع أمهات المؤمنين. 13 امرأة التي تزوج بهن النبي صلى الله عليه وسلم، نريد أن نعرف شيئا عن كل واحدة منهن. أول من تزوج النبي صلى الله عليه وسلم تزوج بخديجة بنت خويلد.
نعم.
وكان هذا الزواج قبل النبوة، فتزوجها وعمرها 40 عاما، وكان عمره 25 عاما، تزوج بخديجة رضي الله عنها.
نعم.
طبعا هذا الزواج كانت خديجة رضي الله عنها تسمع عن أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصفات الكريمة التي يتحلى بها، ولا شك أنه أيضا خرج مرة في تجارتها كما ذكر أهل السير. المهم ما حداها للزواج به الصفات العظيمة التي كان يتحلى بها، وخديجة بنت خويلد كانت من خير النساء في زمانها جمالا وكرما وغنا ومكانا ونسبا، فكان الرجال يحرصون بشدة على أن يتزوجوا بخديجة، لكنها ترفض. فلما جاءها العرض من النبي صلى الله عليه وسلم كانت راغبة في الزواج بمثل هذا، وكانت أيضا تسمع ممن كان يتحدثون بأنه سيأتي نبي في آخر الزمان. صفات النبي صلى الله عليه وسلم هذه الكريمة تدل على خير عظيم وقادم لهذا الرجل. تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، عاشت مع النبي عليه الصلاة والسلام 25 قرن، 25 عاما. هي أول من آمن به على الإطلاق، على الإطلاق من الرجال والنساء، ثم هي من آزرته وأعانته ووقفت معه. دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم يرجف فؤاده، فتعجبت من حاله، فأخذ يقول زملوني زملوني، دثروني دثروني. فلما نظرت إليه خديجة رضي الله عنها قالت قولتها الشهيرة: كلا والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتقري الضيف وتكسب المعدوم وتعين على نوائب الدهر. يعني هذه الصفات الكريمة في رجل مثل هذا لا يمكن أن يخزى، فاستدلت بأعماله الخيرة على أن الله تعالى سيرفع ذكره ولن يخزيه أبدا.
نعم.
ثم لما دثرته حتى نام صلى الله عليه وسلم، ذهبت إلى ابن عمها ورقة بن نوفل.
نعم.
وكان قد تنصر ولديه علم ببعض علم أهل الكتاب، فأخبرته الخبر، فقال: إن كان كما قلت فهو الناموس الذي نزل الله على موسى. فأتت به ما أن استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم وخديجة تنتظره. هذه الزوجة الرحيمة خديجة رضي الله عنها، يعني من الصفات العظيمة لها أنه ما بات ليلة غضبان عليها.
نعم. لذلك يعني صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه منقبة عظيمة، أنه قال: رزقت حبها.
نعم.
فهذا لا الحب رزق
لا شك، ولذلك نعم. مما خصها الله به
نعم
أنه كان يرسل سلامه مع جبريل إليها.
نعم.
لم يحدث هذا لامرأة قط ولا لإحدى أمهات المؤمنين إلا لخديجة. جاءه جبريل عليه السلام كما في الصحيحين فقال: يا رسول الله، تأتيك خديجة معها إناء فيه إدام أو طعام أو شراب.
نعم.
فإذا أتتك فأقرأ السلام عليها من الله ومني، وبشرها ببيت في الجنة من قصب، يعني ذهب لا نصب فيه ولا صخب، لأنها كانت صاحبة البيت في الدنيا.
نعم.
كل أولاد النبي صلى الله عليه وسلم من خديجة، إلا إبراهيم الذي كان من ماريا القبطية كما سنذكر إن شاء الله.
نعم.
فخديجة أول من آمن به، هي أم أولاده جميعا، لم يتزوج عليها غيرها حتى ماتت. كان النبي صلى الله عليه وسلم يحبها حبا عظيما ويذكرها، بل حتى كان بعد موتها يتصدق الصدقة ويذبح الشاة ويرسل بها إلى صويحبات خديجة. وهذا من ذكر المعروف للزوجة، ذكر المعروف للصاحب، ولو كان بعد موته. أيضا من خصائص خديجة رضي الله عنها أنها المؤمنة الأولى حملت أعباء الدعوة. أقول لما استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم من منامه وخديجة قريبة منه، أول ما استيقظ من منامه كانت تقول له قم يا رسول الله، قم يا رسول الله، لما سمعت من ورقة بن نوفل لما قال هذا الناموس الذي نزل الله على موسى، فأتت بورقة. فلما جلس مع النبي عليه الصلاة والسلام وسمع كلامه قال هذا الناموس الذي نزل الله على موسى، يا ليتني فيها جذعا، ليتني أكون جذعا، ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك.
قال أو مخرجيهم
قال نعم، ما جاء أحد بمثل ما جئت به إلا عودي، ولئن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا. خديجة رضي الله عنها فهمت هذا الكلام، فنصرت النبي صلى الله عليه وسلم نصرا مؤزرا، أنفقت كل أموالها في خدمة رسول الله صلى الله عليه وسلم وخدمة الإسلام، قامت بتربية أبنائه وأولاده أحسن التربية، حضنت الدعوة، قدمت للدعوة، عاشت معه في شعب أبي طالب 3 سنوات وهي امرأة كبيرة السن، وصل عمرها 64 عاما وتكابد هذه الأعباء وتدفع أموالها وتحرص على البقاء مع النبي عليه الصلاة والسلام إلى السنة 10 من البعثة. جاء عام الحزن الذي توفيت فيه خديجة رضي الله عنها، حزن النبي صلى الله عليه وسلم لموتها حزنا شديدا، وهو الذي غسلها وأدخلها في قبرها وتبعها بتلك الدعوات العظيمة. إذا كان يدعو بها للأموات فأولى الأموات بهذه الدعوات هي خديجة التي آزرت النبي صلى الله عليه وسلم وفارقت الدنيا بعد 25 عاما وكان عمرها 65 عاما
رضي الله عنها وأرضاها. وما زال النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاتها يتذكرها كما قلتم، فإذا جاءت هالة قال اللهم هالة، لأنها أخت خديجة. ننتقل إلى واحدة أخرى وربما إلى 2 خطبتا في وقت واحد للنبي صلى الله عليه وسلم.
النبي صلى الله عليه وسلم بعد خديجة تزوج بسودة بنت زمعة.
وسودة
بنت زمعة من أوائل المسلمات، وكانت قد هاجرت من مكة إلى الحبشة مع زوجها السكران بن عمرو أخو سهيل بن عمرو. فلما وصلوا إلى الحبشة تنصر زوجها ومات كافرا، فالنبي صلى الله عليه وسلم تزوجها. وسودة رضي الله عنها كان هذا طبعا الزواج في مكة قبل أن يهاجر النبي صلى الله عليه وسلم، وكان حينها لما تزوجها كان خطب عائشة. فهنا لما تزوج النبي صلى الله عليه وسلم سودة وكان يريد امرأة كبيرة لأجل أيضا أن تقوم على شؤون بناته صلى الله عليه وسلم، فتزوج بسودة رضي الله عنها، وكانت امرأة عابدة تقية من حرصها على أن تبقى مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولما رأت من حب النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة أعطت عائشة ليلتها. فأهدت ليلتها لعائشة، وسودة رضي الله عنها عاشت إلى 54 من الهجرة. خديجة طبعا ماتت في مكة ودفنت في مكة، دفنت بالحجون في مكة. أما سودة رضي الله عنها فإنها ماتت 54 للهجرة، وهذه السنة كانت في زمن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه. ولو لاحظنا نجد أن غالب أمهات المؤمنين، يعني 3/4 أمهات المؤمنين جاءت وفاتهن في زمن معاوية رضي الله عنه. فتوفيت في المدينة ودفنت بالبقيع، وهي من خيرة النساء زهدا وعبادة وحرصا على خدمة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
كان مع زواج النبي صلى الله عليه وسلم لأم المؤمنين السيدة سودة بنت زمعة، كان كما ذكرتم خطبته لأم المؤمنين الصديقة الطاهرة السيدة عائشة رضي الله عنها. ويعني احنا هي مواقف ولمحات، لأننا فقط لو عشنا مع موقف واحد لأم المؤمنين خديجة لا استغرق حلقة، ولو عشنا مع موقف واحد مع أم المؤمنين عائشة وليكن مثلا حادثة الإفك لا استوعب منا شهرا كاملا في تفنيد هذا الأمر. بارك الله فيكم. السيدة عائشة،
أم المؤمنين عائشة بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنها، أولا كان جبريل يأتي بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم في سرقة من حرير.
نعم بصورتها. يعني نعم
يأتي بصورتها.
نعم
فيراها النبي صلى الله عليه وسلم في هذه السرقة مثل القماش من حرير، فينظر إليها ويقول له أي جبريل هذه زوجتك في الدنيا والآخرة. ثم المرة الأخرى يعود إليه الأمر، خطبها النبي صلى الله عليه وسلم، نقول تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم يعني بعقد، وعمرها 6 سنوات. ثم وكان هذا في شوال وهو في مكة، ثم تزوجها صلى الله عليه وسلم في المدينة في شوال وعمرها 9 سنوات.
نعم البناء.
نعم بنى بها.
نعم
في شوال السنة الأولى من الهجرة.
نعم
ثم قال لها صلى الله عليه وسلم
عليه الصلاة والسلام
أتاني جبريل بصورتك في سرقة من حرير يقول هذه زوجتك أو امرأتك في الدنيا والآخرة، فأقول إن يكن من الله يمضي.
نعم
فأمضاه الله تبارك وتعالى، فتزوج النبي صلى الله عليه وسلم بأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. عائشة هي الزوجة البكر الوحيدة من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. عائشة هي الزوجة الوحيدة التي كان جبريل يأتي النبي صلى الله عليه وسلم بالوحي وهو في فراشها. عائشة الزوجة الوحيدة التي مات النبي صلى الله عليه وسلم ورأسه بين سحرها ونحرها، وآخر ما جمع الله بين ريقه وريقها عندما طيبت له السواك ثم دفعته إليه. عائشة رضي الله عنها أعلم نساء الأمة على الإطلاق، حتى قال عبد الله بن الزبير رضي الله عنه، يقول عروة بن الزبير رضي الله عنه ابن أختها،
ابن أختها نعم،
يقول ما رأيت أحدا أعلم بكتاب الله ولا أعلم بأدب ولا شعر من أم المؤمنين عائشة. فعائشة رضي الله عنها كان أكابر الصحابة يأتون يسألونها.
نعم
عائشة رضي الله عنها المبرأة من فوق 7 سماوات، من قذفها فهو خارج عن الإسلام. عائشة التي أنزل الله فيها قرآنا يتلى إلى يوم القيامة، هي ابنة الصديق الصديقة رضي الله عنها، أحب زوجات النبي صلى الله عليه وسلم إليه. حصلت لها حادثة الإفك وبرأها الله تبارك وتعالى في مواقف كثيرة لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، لعل إن شاء الله الحديث يأخذنا إلى الحديث حولها بإذن الله تبارك وتعالى.
بإذن الله تعالى. إذن يعني السيدة عائشة، نحن الآن في سلسلة زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، لكن كما بينتم بارك الله فيكم أن الحديث عن السيدة عائشة سيستوعب جزءا من هذا اللقاء بإذن الله تعالى. نعم
طبعا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها حدثت في زمانها أحداث عظيمة،
نعم،
حتى وهي مع النبي صلى الله عليه وسلم، ونجد أن النبي عليه الصلاة والسلام نوع في زيجاته حتى من بيوتات شتى لينتشر هذا العلم وتنتشر النبوة إلى بيوتات المؤمنين.
نعم
فعائشة رضي الله عنها لها من الفضل في آخر الإسلام ما ليس لخديجة التي تقدمت بالفضل في أول الإسلام. فخديجة في أول الإسلام ناصرت الدعوة ووقفت عضدا بجانب النبي صلى الله عليه وسلم، وعائشة في زمانها ناصرت الدعوة ووقفت تحمل هذا العلم للأمة وتبلغ دين الله تبارك وتعالى، خاصة شؤون النبي صلى الله عليه وسلم الخاصة والداخلية في ذلك. لذلك كان الرجال والنساء يستفتون أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، ولذلك لما دخلت عليها المرأة وسألتها قالت ما بال المرأة تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، فقالت أحرورية أنت، يعني من الخوارج.
نعم.
قالت لست حرورية ولكنني أسأل. فأجابتها عائشة رضي الله عنها كان يصيبنا ذلك زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة، فالحكمة أمر الله.
نعم.
وما شرعه النبي صلى الله عليه وسلم. هناك بعض الأحكام الشرعية نحن قد لا ندرك الحكمة فيها، ولسنا متعبدين بالحكمة.
نعم.
إنما نحن نتعبد بالأدلة. فقد ندرك الحكمة قد لا ندركها. يعني لو نظرنا مثلا لماذا صلاة الفجر ركعتين، لماذا الظهر 4 ركعات، لماذا الفجر جهرية والظهر سرية، كل هذه قد نتلمس بعض الحكم قد تكون صحيحة أو لا تكون صحيحة، لكن نحن نتبع الشرع الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم.
إذن الإجابة دائما ها هنا، الله أمرنا بذلك
ولا شك.
نعم.
ولذلك عائشة رضي الله عنها كان يطلق عليها الحميراء. الحميراء هذه الرواية لا تصح إلا في حديث واحد،
نعم،
رواه النسائي وغيره بسند صحيح، كما ذكر ابن حجر وذكر العراقي أنه لما كان الحبشة يلعبون قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا حميراء، أتريدين أن تنظري إلى هؤلاء الذين يلعبون؟ كلمة لفظة الحميراء، الحميراء هي البيضاء، وهذا جاء في لسان العرب وغيرها، المقصود الحميراء البيضاء، وإنما قاله النبي صلى الله عليه وسلم من باب التلطف والإكرام وحسن المداعبة.
نعم، كما كان يقول لها يا عائش.
نعم،
يا عائش.
والعرب يطلقون على المرأة البيضاء الحمراء، المرأة البيضاء يطلقون عليها الحمراء بعدا عن البياض الذي يشبه البرص.
نعم.
فعندما يطلقون عليها الحمراء أي المرأة البيضاء الجميلة
المشربة بحمرة. نعم.
نعم، يخشون أن يقولوا البيضاء فينسبونها إلى البرص فيكون ذما بدل أن يكون مدحا.
نعم، لكن كما بينتم أن يعني جل الأحاديث في هذا المقام،
نعم،
لا تصح.
نعم، جل الأحاديث طبعا ضعيفة، نعم، لكن هذا المعنى، هذا، نعم، الذي وجهه أهل العلم، فهذا مقصودهم بهذه الكلمة، وهي المرأة البيضاء الجميلة أو المشربة بحمرة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم أيضا مشربا بحمرة، كأن وجهه الشمس شارقة وكأنها ورقة، نعم، مصحف. فالشاهد من هذا أن هذه بعض فضائل أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها ومواقفها الجميلة في حادثة الخاتم لما تأخرت، ثم لما قام البعير وحصل الخاتم، ثم حصلت بعد هذا قصة التيمم الشهيرة، نعم، وجاء بعدها الحكم الشرعي، حتى قال أسيد بن حضير: ليست بأول بركاتكم يا آل بيتي أبي بكر.
نعم.
عائشة رضي الله عنها يكفيها شرفا ومكانة محبة النبي صلى الله عليه وسلم وتقديره لها، حتى إن أصحابه إذا أرادوا أن يأتوه بشيء من المنح وشيء من الهدايا يتوخون ليلة عائشة، لما كان يحب ذلك رسول الله
عليه الصلاة
صلى الله عليه وسلم. نعم. عائشة رضي الله عنها إلى زمن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه أمير المؤمنين، وتوفيت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها سنة 57، أيضا توفيت عائشة بالمدينة ودفيت بالبقيع كما دفنت قبلها سودة.
نعم، من بعدها؟
تزوج النبي صلى الله عليه وسلم بعد عائشة حفصة.
نعم.
ولذلك يعني النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين بنتي وزيريه.
نعم.
أبي بكر وعمر.
رضي الله عنهما.
رضي الله عنهما. طبعا عائشة لما تزوجها قلنا كان عمرها 9 سنوات. نعم. لما بنى بها.
نعم.
لما تزوج حفصة كان عمرها 20 عاما. وكانت قبل هذا قد تزوجها خنيس بن حذيف ابن حذافة السهمي، أخو عبد الله بن حذافة السهمي رضي، نعم، الله عنهما. وخنيس هذا استشهد في غزوة أحد، ومن العجائب أن المواقف أن أباها عمر بن الخطاب رضي الله عنه الرجل الملهم كان يبحث لها عن زوج صالح، ولا يريد أن تبقى فترة طويلة دون زوج، وهذا ما ننبه عليه المسلمين اليوم. انظر كم هم سبب في أن تعنس ابنته عنده، أو تطلق ابنته أو تطلق أخته، ثم لا يحاول أن يبحث لها عن الزوج الكفء. فعمر رضي الله عنه عرض أمرها على عثمان، وهذا الأمر يعني زواج النبي صلى الله عليه وسلم بحفصة كان في السنة 3 للهجرة، والسنة 3 للهجرة هذه كانت بعد غزوة أحد، واستشهد الكثير من الصحابة كما سنرى في هذا اللقاء بإذن الله تعالى. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا في السنة 3 للهجرة والسنة 4 للهجرة تزوج كثير من النساء التي مات أزواجهن في غزوة أحد.
نعم.
فعمر رضي الله عنه أتى إلى أبي بكر وقال: ما رأيك يا أبا بكر أن تتزوج حفصة بنت عمر؟ فأبو بكر نظر في عمر
وسكت. نعم.
وجد عمر في نفسه على أبي بكر، وهذا نبين، حتى نبين أن هؤلاء بشر ليسوا ملائكة.
نعم.
لكن الله لا يؤاخذ بما في القلوب، لأن بعد هذا الأمور التي تحصل في القلوب كلها تصحح.
نعم.
لأن نيات القوم صالحة. فأتى يعرض الأمر على عثمان، لأن في هذه الفترة كانت زوجة عثمان بنت النبي صلى الله عليه وسلم رقية كانت توفيت.
نعم.
فقال: ما رأيك يا عثمان أن تتزوج حفصة بنت عمر؟ فقال: دعني أنظر في أمري. فأتى عثمان يستشير النبي صلى الله عليه وسلم فقال عليه الصلاة والسلام لعل الله أن يزوجك خيرا من حفصة ولعل الله أن يزوج حفصة خيرا منك. فجاء عمر يخبر النبي صلى الله عليه وسلم بالأمر فقال لعل الله أن يزوج عثمان خيرا من حفصة ولعل الله أن يزوج حفصة خيرا من عثمان. فخطبها النبي صلى الله عليه وسلم فتزوجها في السنة الثالثة من الهجرة بعد استشهاد زوجها في معركة أحد. جاء أبو بكر إلى عمر رضي الله عنهما فقال لعلك وجدت علي في نفسك يا أبا حفص؟ قال نعم. أعرض عليك ابنتي ثم لا ترد علي؟ قال يا أبا حفص والله ما منعني إلا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان قد ذكرها وما أنا بمن يفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. تعانقا وتراضيا. هذه أخلاق الكبار. خلق أبي بكر خلق عمر. حصل أمر بينهما فغضب أبو بكر وجاء يشكو عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فغضب النبي صلى الله عليه وسلم لغضب صاحبه أبي بكر. فلما جاء عمر رأى الغضب في وجه النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يعتذر والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ألستم تاركوا لصاحبي؟ ألستم تاركوا لصاحبي؟ جثى أبو بكر على ركبتيه قال يا رسول الله أنا كنت له أظلم. يعني جاء أبو بكر يعتذر لعمر تعانق وتسامح. هذه أخلاق المؤمنين تلقاها تلقتها الأجيال من هذا الجيل العظيم. فالشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج بحفصة بنت عمر رضي الله عنها وعاشت مع النبي صلى الله عليه وسلم وكانت زاهدة عابدة طائعة كانت مطيعة كانت كثيرة الزهد كانت شديدة العناية بالقرآن الكريم. ولذلك لما جمع أبو بكر القرآن ثم أعطاه إلى عمر ما وجد عمر يدا تحفظه وتصونه إلا يد حفصة فقدمه لحفصة لما رأى من عنايتها بكتاب الله سبحانه وتعالى إلى أن جاء عثمان رضي الله عنه فجمع المصاحف رضي الله عنهم أجمعين. حفصة بنت عمر بن الخطاب زوجة النبي صلى الله عليه وسلم إحدى أمهات المؤمنين عاشت إلى عام الجماعة الذي جمع الله به هذه الأمة عندما تنازل الحسن بن علي رضي الله عنه الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنه سيد وأنه أفضل السيدين يعني هو أفضل من الحسين وكلاهما على خير وأن الله سيصلح به بين فئتين عظيمتين من المؤمنين. وفعلا تحققت نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. فكان عام الجماعة الذي توفيت فيه أم المؤمنين حفصة بنت عمر رضي الله عنها وعن أبيها في العام 41 الهجرة ودفنت بالمدينة بالبقيع كذلك رضي الله عنها.
نعم ولها مكانة رضي الله عنها ولا شك. طلقها رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر أن يراجعها. ذلك لأولئك الذين يقولون أو يطعنون في السيدة حفصة. لو كانت السيدة حفصة كما تدعون ما أمر الله نبيه أن يراجعها
ولا شك. ولذلك دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم عندها خالاها فلما دخل عليها بعد موضوع الطلاق تغطت عنه فجاء في الرواية قال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم إن الله يأمرك أن تراجع حفصة فإنها صوامة قوامة وهي زوجتك في الجنة
رضي الله عنها
رضي الله عنها. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم جاء في مراجعتها بأمر الله بأمر من الله سبحانه وتعالى. وهذه منقبة عظيمة لتبقى من أمهات المؤمنين. كان عمر بن الخطاب لما تزوج أم كلثوم ابنة علي بن أبي طالب جاء فرحا يقول من أسعد مني اليوم وقد صاهرت رسول الله صلى الله عليه وسلم.
عليه الصلاة والسلام.
فهذا رد على الذين يطعنون في أمير المؤمنين عمر أو يطعنون في عائشة أو يطعنون في حفصة رضي الله عنها أو في عائشة أو في أبي بكر. كل هذه ردود عليهم لأنهم ليس لديهم أدلة. هم يتكلمون فقط بكلام لا أدلة عليه. تعالوا إلى التاريخ اقرأوا السيرة اقرأوا في كتاب
اقرأوا
الله
القرآن.
سنة النبي صلى الله عليه وسلم كلها تبين ذلك.
الزوجة الثامنة
الله عز وجل في الآية ويطهركم تطهيرا. يعني ذكر الله سبحانه وتعالى البيت هنا ما ذكر الله عز وجل.
إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت.
هذا تخصيص.
نعم. حصر وقصر.
حصر وقصر. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس. الرجس لما يطلق يقصد به الخبث.
نعم.
لكن هنا يقصد به الذنوب والآثام. حتى الشيطان رجس. والشيطان يؤز إلى الآثام والذنوب.
نعم.
فلذلك الرجس هذا الذي أراد الله أن يذهبه، أراد الله أن يكمل أمهات المؤمنين. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كامل، فلا يناسبه إلا نساء كاملات. لذلك لما طلب نساء النبي صلى الله عليه وسلم النفقة آل منهن ثم خيره الله سبحانه وتعالى. الإيلاء هذا كان درس لأمهات المؤمنين، درس لتكتمل أخلاقهن.
نعم.
إذا أردنا أن يبقين مع كامل الصفات والأخلاق، خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء، فمثلك لم تر قط عيني ومثلك لم تلد النساء. لذلك هذا الرجل المبرأ الكامل من البشر أراد الله أن يهذب زوجاته ليكن أمهات للمؤمنين ويبقين معه في جنات النعيم.
وهنا لما جاءت آية التخير اخترنا الله ورسوله.
نعم.
ومن ثم أي طعن فيهن أو في واحدة منهن مردود عليها. لو أنها اختارت غير الله ورسوله والدار الآخرة لطلقها رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في الآية: إن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما.
نعم. إن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة.
نعم.
فتعالين
أمتعكن. نعم.
فهنا
فتعالين أمتعكن إن كنتن تردن الله ورسوله. نعم.
نعم. فهنا جاء الأمر، يعني إذا كان إن كنتن تردن
الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن.
نعم.
وسرحكن سراحا جميلا. وإن كنتن تردن الله ورسوله.
نعم. نعم. وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة
فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا
أجرا عظيما.
نعم.
لذلك لم يترددن رضي الله عنهن في أن يخترن الله ورسوله، اخترن الله ورسوله والدار
الآخرة. نعم.
لم يترددن، كلهن اخترن هذا الاختيار. قبلها ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك. لكن لما اخترن هذا الأمر واخترن الله ورسوله والدار الآخرة ورضينا أن يعشنا بهذا الفقر وهن أمهات المؤمنين وأن يصبرن إلى أن يفارقن الحياة، جاء التأييد لهن من الله تبارك وتعالى:
لا يحل لك
نعم. النساء بعد
من بعد
ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن.
نعم.
يعني انظر كيف الموقف الذي حكم الله به لأمهات المؤمنين. فأي طاعن بعد هذا يطعن في أمهات المؤمنين فإنما طعنه في نفسه، وقد برأهن الله تبارك وتعالى وزكاهن. هذا الأمر في أمهات المؤمنين. قال: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت. هل زوجات النبي صلى الله عليه وسلم من أهل البيت؟
نعم.
هذا بنص القرآن، أهل البيت. الله تعالى قال البيت، أهل البيت، جمع بيوتات النبي صلى الله عليه وسلم في بيت واحد، كأنهن بصفائهن وأخوتهن واجتماعهن في بيت النبوة كأنه بيت واحد. وقال أهل العلم إنما قال أهل البيت ذكر البيت وإن كان للنبي صلى الله عليه وسلم 9 بيوت في حينها، إنما قال أهل البيت ليؤكد بيت كل واحدة منهن، وهذا فيه دليل على أن كل واحدة من نساء النبي صلى الله عليه وسلم هي من أهل البيت. وجاء في رواية الترمذي رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزلت هذه الآية دعا الحسن والحسين وفاطمة وفي رواية وعليا.
نعم.
ثم وضع عليهم كساء قال: هؤلاء من أهل البيت. فذهب الشيعة وقالوا: هؤلاء أهل البيت وزوجاته لسنا من أهل البيت. كيف فهمتم هذا الفهم؟ إذا كان الآية نزلت في نساء النبي صلى الله عليه وسلم وسياق الآيات كله، سياق الآيات كله يتحدث عن أمهات المؤمنين، ثم أتوا إلى هذا الأمر وقالوا أخرج به أمهات المؤمنين، نقول هذا تأكيد من النبي صلى الله عليه وسلم وإدخال لهؤلاء، لفاطمة وابنيها الحسن والحسين وزوجها علي، إدخال لهم في أهل البيت. فأولى أهل البيت بنص القرآن هن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم
عليه الصلاة
ثم والسلام. آل البيت هم آل علي وآل جعفر وآل العباس وآل عقيل، كل هؤلاء من آل النبي صلى الله عليه وسلم ومن آل بيته، أقصد المؤمنين منهم.
نعم.
لذلك نقول إن أهل البيت أو آل البيت هم زوجات النبي صلى الله عليه وسلم دخولا أوليا بنص القرآن، ثم يأتي علي وفاطمة والحسن والحسين رضي الله عنهم جميعا دخولا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وإنما فعل هذا النبي صلى الله عليه وسلم ليدخل هؤلاء في أهل البيت حتى يكون لهن التطهير كما بين الله عز وجل في الآية
الخامسة.
تزوج النبي صلى الله عليه وسلم بعد حفصة بزينب بنت خزيمة.
نعم.
تسمى زينب بنت خزيمة القيسية، هذه من بني هلال بن عامر. وزينب رضي الله عنها كانت تحت زوجها عبد الله بن جحش، استشهد في غزوة أحد.
نعم.
تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم في السنة الرابعة، تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم في السنة الرابعة. زينب بنت خزيمة كانت تسمى أم المساكين.
نعم. رضي الله عنها.
رضي الله عنها. وكان عمرها في الثلاثين.
نعم.
تزوجها في ربيع الآخر. وماتت بعده بشهرين. إنما كسبت هذه الفضيلة، وكسبت أن تكون أم المساكين.
نعم.
وحظيت أن تكون من أمهات المؤمنين. النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي غسلها وصلى عليها. وأول أمهات المؤمنين التي دفنت في البقيع هذه زينب بنت خزيمة.
ماتت قبل النبي بشهرين؟
بعد زواجها بشهرين.
بشهرين. نعم.
يعني بعد الزواج بشهرين.
نعم.
يعني ما عاشت مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا شهرين.
نعم.
أم المساكين رضي الله عنها وأرضاها، ففازت بهذه المنقبة العظيمة.
نعم.
وصلى عليها النبي صلى الله عليه وسلم ودفنت بالبقيع رضي الله عنها. هذه زينب بنت خزيمة أم المؤمنين.
الأطول يدا.
الأطول يدا.
نعم.
لكثرة صدقتها. والعجيب سبحان الله، يعني شوف هذه الصفات جاءت والأطول يدا وأم المساكين.
نعم.
وهي ما لبثت إلا شهرين.
نعم.
وكان النساء النبي صلى الله عليه وسلم يعني لزينب رضي الله عنها مكانة في قلوبهن خاصة لعائشة رضي الله عنها. كان زينب يعني مكانة في قلبها، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم أول كنا موتا أو كذا أطول كنا يدا، فكنا يتطاولن بالأيدي. فماتت زينب رضي الله عنها، فعرفنا أنها كانت أطول يدا في الصدقة.
نعم.
وفي الخير والبدن. لما ماتت تزوج النبي صلى الله عليه وسلم بعدها أم سلمة.
نعم.
كان زواجه بأم سلمة في شهر شوال. وسبحان الله بعض العرب كانوا يتشائمون من شهر شوال. لما سمعت عائشة رضي الله عنها هذا قالت ما تزوجني النبي صلى الله عليه وسلم ولا بنى بي إلا في شوال.
نعم.
لذلك تزوج النبي صلى الله عليه وسلم أم سلمة. أم سلمة هي هند بنت أبي أمية.
نعم.
هند بنت أبي أمية القرشية المخزومية رضي الله عنها. كان أبوها يلقب بزاد الراكب.
نعم.
يلقب بزاد الراكب لشدة جوده وكرمه. وتزوجها أبو سلمة رضي الله عنه وهو أيضا كان أخ النبي صلى الله عليه وسلم من الرضاع.
نعم.
تزوجها أبو سلمة رضي الله عنه، ومات أو استشهد في غزوة أحد على الصحيح رضي الله عنه وأرضاه. فتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم في شوال في السنة الرابعة من الهجرة. وتوفيت في زمن معاوية رضي الله عنه في سنة 62 من الهجرة، وهي آخر أمهات المؤمنين موتا. رضي الله عنها وأرضاها، وجعل الجنة مثواها. ونحن لا نشك أن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم هن زوجاته في الآخرة.
نعم.
وهن معه في جنات النعيم.
بالطبع أم سلمة لها مواقف كثيرة.
هي لا شك. نعم. طبعا أم سلمة،
لكن أول نحن نمر مرورا.
نعم. أول ما تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم قالت لما عرض عليها الزواج، طبعا لما توفي أبو سلمة وهذا في الصحيح.
نعم.
ودخل النبي صلى الله عليه وسلم عليه وقال لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير، فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم لأم سلمة قولي
أن تسترجع. نعم.
نعم تسترجع وتقول
اللهم
أجرني في مصيبتي
وارزقني خيرا.
نعم. واخلفني خيرا منها. فإنك إذا قلتي أجارك الله في مصيبتك وأخلف لك خيرا منها. كانت تقول رضي الله عنها
ومن خير من أبي سلمة.
أنا أقول هذا استجابة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، وأقول في نفسي ومن خير من أبي سلمة. ففوجئت أن يخطبها النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يعني ما ينطق عن الهوى. لما قال لعثمان لعل الله أن يزوجك خيرا من حصة ويزوج حصة خيرا منك، كان ما ينطق عن الهوى، فتزوج هو حصة وزوج عثمان
أم
كلثوم هي خير من حفصة ولا شك. فلذلك الشاهد من هذا سبحان الله أن كلام النبي صلى الله عليه وسلم وحي. لذلك لما قال لمعاذ، لما جاء إلى معاذ بن جبل وجلس إلى جانبه وقال والله إني لأحبك، فقال وأنا أحبك يا رسول الله، قال لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول اللهم إني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ثم لما أراد أن يرسل عالما إلى اليمن ليفقههم في الدين أرسل معاذا. فلما ركب على الدابة مشى بجانبه النبي صلى الله عليه وسلم وكأنه يريد أن يملأ عينيه من معاذ. ثم قال يا معاذ لعلك لا تراني بعد عامي هذا، ولعلك أن تأتي فتجد قبري ومسجدي. جاء معاذ عائدا فوجد النبي صلى الله عليه وسلم قد فارق الحياة وبكى بكاء شديدا ومر على مسجده وعلى قبره. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما قال هذا لأم سلمة رضي الله عنها يعني قالت هذا الدعاء، ففوجئت أن يخطبها النبي صلى الله عليه وسلم. خافت ألا تقوم بحقوق هذا النبي الكريم. قالت يا رسول الله عندي أولاد وأنا شديدة الغيرة. قال أما أولادك فأولادي وأما غيرتك فسوف يذهبها الله. كانت امرأة حكيمة. لما ذهبت مع النبي صلى الله عليه وسلم
في الحديبية،
في صلح الحديبية، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بعد الصلح أن يحل إحرامه، وعاد إلى الناس وقال لهم يعني أمرهم أن يحلقوا، فما استجاب الناس لأنهم يعني كأنهم يريدون شيئا آخر، يعني كأنهم ربما الحكم ينسخ، ربما يعني استصعبوا في أنفسهم الأمر وقد جاءوا محرمين ومعهم الهدي. فأتى إلى أم سلمة ودخل عليها وقال هلك قومك آمرهم فلا يستجاب لي. فانظر للحكيمة ماذا قالت، يا رسول الله أخرج وأحلق أنت. النبي صلى الله عليه وسلم خرج فحلق، فبدأ الناس يحلقون واستجابوا لهذا الأمر. فهذا هو رأي المرأة الحكيمة أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها.
بعدها
ثم تزوج بعدها، وهذا على الترتيب في زواج النبي صلى الله عليه وسلم، تزوج بعدها بزينب بنت جحش.
وقصتها
في السنة
معروفة.
في السنة الخامسة من الهجرة. وزينب بنت جحش تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم بدون مهر وبدون ولي. تزوجها بلا مهر وبدون ولي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا زينب بنت جحش هذه هي ابنة عمة النبي صلى الله عليه وسلم أميمة بنت عبد المطلب. فكان قد زوجها النبي صلى الله عليه وسلم لزيد بن حارثة. وكان زيد يقول يا رسول الله يعني زينب ما التأمت معها وكأنها يعني ترى نفسها علي، فكل ما جاء يستشير النبي صلى الله عليه وسلم في طلاقها يقول أبقها معك، والله عز وجل أوحى إلى رسوله صلى الله عليه وسلم أنك سوف تتزوج زينب. لكن كان يخشى من الناس أن يقولوا تزوج زوجة ابنه، لأن زيد بن حارثة في فترة من الفترات كان يدعى زيد بن محمد، إلى أن جاء النهي عن التبني. وزيد بن حارثة الذي أهداه إلى النبي صلى الله عليه وسلم خديجة بنت خويلد. فالشاهد أنه كل ما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال أمسك عليك زوجك. الله تعالى يقول وإذ تقول للذي أنعم الله عليه بالإسلام وأنعمت عليه بالعتق أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه
وتخشى الناس.
تخشى الناس يعني يخشى أن يتحدث الناس. هذا الخشية الطبيعية، أن يتكلم الناس بأمر ما يريد أن يتحدث به الناس. والله حق أن تخشى. فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها.
إذن زوجها رب العالمين.
زوجها رب العالمين. ولذلك كانت تفتخر على نساء النبي صلى الله عليه وسلم وتقول زوجكن أهلي كن وزوجني الله من فوق سبع سماوات. كان السفير بيننا جبريل. فهذه منقبة لم تكن إلا لزينب بنت جحش رضي الله عنها، وهي التي كانت تسامي عائشة في المكانة. ولكن لما حدثت حادثة الإفك وسألها النبي صلى الله عليه وسلم عن عائشة رضي الله عنها ماذا قالت زينب؟ قالت أحفظ سمعي يا رسول الله وأحفظ لساني عن الكلام، حتى قالت عائشة أما زينب فحماها الله بالورع.
نعم.
كانت تقول عنها عائشة ما رأيت امرأة يعني في عبادتها وفي صلتها وفي برها مثل زينب بنت جحش رضي الله عنها. زينب بنت جحش هذه التي عاشت مع النبي صلى الله عليه وسلم هذه الفترة، وعاشت إلى سنة 53 للهجرة،
نعم،
في زمن معاوية رضي الله عنه، وتوفيت سنة 53 من الهجرة، ودفنت أيضا بالبقيع رضي الله عنها،
رضي الله عنها
وأرضاها.
نعم.
في نفس هذا العام تزوج النبي صلى الله عليه وسلم جويرية بنت الحارث،
نعم،
رضي التي الله تسمى عنها المصطلقية رضي نعم. الله عنها الخزاعية. طبعا هذه من بني المصطلق، لما حدثت غزوة بني المصطلق وأغار عليهم النبي صلى الله عليه وسلم وهربوا من عند الماء الذي كانوا يتوعدون عنده النبي صلى الله عليه وسلم، وقع منهم من وقع في الأسر، فوقعت ابنة سيد القبيلة جويرية بنت الحارث، فجاءت في سهم ثابت بن قيس بن شماس خطيب النبي صلى الله عليه وسلم المبشر بالجنة.
نعم.
لما نزل قول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم أنتم لا تشعرون، لزم بيته رضي الله عنه وما زال باكيا حزينا كئيبا، افتقده النبي عليه الصلاة والسلام، فذهب ذهب سعد بن معاذ يستخبر أمره فوجده حزينا باكيا في بيته، قال ما لك يا أبا محمد؟ قال لقد حبط عملي، أنا أرفع صوتي وصوتي جهوري ويعلو صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم، لقد حبط عملي.
نعم.
فذهب سعد يخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث متتالية، قال نعم الرجل ثابت بن قيس، يقول له أما ترضى يا ثابت أن تعيش حميدا وأن تقتل شهيدا وأن تدخل الجنة؟ قال بلى يا رسول الله، قال فإن لك ذلك. هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم قل له لست من أهل النار ولكنك من أهل الجنة، ومات رضي الله عنه شهيدا في سبيل الله. الشاهد أن جويرية بنت الحارث ابنة سيد بني المصطلق جاءت في سهم ثابت بن قيس فأرادت أن تكاتبه، ما وجدت شيئا، ذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تطلب أن يعينها، فأعانها النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم. هذه المرأة لم تكن امرأة في التاريخ أكثر بركة منها على قومها.
صحيح.
لما تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم ودخل بها
عتق قومه.
نعم. اعتق 100 أهل بيت من قومها.
نعم.
وكأنه اعتق القوم جميعا.
نعم.
هذه هي جويرية بنت الحارث، كان اسمها برة.
برة. نعم.
كان اسمها برة. وهذا الاسم فيه شيء من التزكية.
نعم.
والمدح، فغيره النبي صلى الله عليه وسلم وسماها جويرية، يعني سماها بهذا الاسم.
نعم.
جويرية رضي الله عنها أيضا ماتت بالمدينة في زمن معاوية رضي الله عنه سنة 56 للهجرة، ودفنت بالبقيع. أم سلمة توفيت سنة 62 للهجرة.
نعم.
ويظهر أن هذا في زمن يزيد.
نعم صحيح.
لأن معاوية رضي الله عنه مات في سنة 60 للهجرة.
نعم.
فلذلك كانت أم سلمة آخر أمهات المؤمنين وفاة، وتوفيت في زمن يزيد ابن معاوية.
نعم صحيح.
رحمه الله.
نعم.
هذه جويرية بنت الحارث المصطلقية رضي الله عنها وأرضاها.
التاسعة.
التاسعة هي أم حبيبة.
نعم. رضي
التي
الله
تزوجها
عنها.
النبي صلى الله عليه وسلم أم حبيبة رضي الله عنها.
بنت أبي
أم
سفيان.
حبيبة هي رملة بنت أبي سفيان.
نعم.
أبو سفيان هو صخر بن حرب. ابن عبد شبس ابن عبد مناف.
ابن عمومة النبي صلى الله عليه وسلم.
ابن عمومة النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم.
أصبح سيد قريشا وكنانة.
نعم.
وفي زمانه الذي أسلم فيه كان من خيرة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولا زال يدافع عن الإسلام وجاهد في سبيل الله وشارك في حروب الفارس والروم، خاصة حروب الروم، إلى أن قضى نحبه رضي الله عنه. أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان صخر بن حرب الأموية. طبعا أم حبيبة كانت من أوائل المؤمنات
صحيح،
وهاجرت إلى الحبشة مع زوجها عبيد الله بن جحش، ولكنه تنصر وترك دينه وهلك هناك، فالنبي صلى الله عليه وسلم تزوجها. زواج النبي صلى الله عليه وسلم بها وهي بالحبشة وكان في السنة السابعة للهجرة. في السنة السابعة للهجرة فأصدقها النجاشي
صحيح،
وتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم. وطبعا زواجات النبي صلى الله عليه وسلم، لما تزوج حفصة أصدقها 400 درهم، ولما تزوج زوجة سودة أصدقها 400 درهم، وكأن هذا هو المهر الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يدفعه كذلك. أما هنا فقد أمهرها النجاشي، أي دفع مهرها، والنجاشي هذا أصحمه أسلم بعد ذلك وصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الغائب.
ملك
هذه الحبشة. نعم ملك الحبشة. هذه أم حبيبة رضي الله عنها أيضا توفيت بالمدينة في سنة 44 للهجرة، ودفنت بالبقيع
رضي الله عنها.
هي ماتت بعد حفصة بنت عمر رضي الله عنها. هذه أم حبيبة رضي الله عنها وعن أبيها. طبعا أم حبيبة ابنة أبي سفيان وأخت معاوية ابن أبي سفيان، أخت أمير المؤمنين. فالذين يقدحون في هؤلاء يقدحون في الذين يقدحون في معاوية
في خال المؤمنين،
يقدحون في خال المؤمنين. وإذا قدحوا في أبي سفيان فهذا ربما نعتبره أيضا جد، لأنه أبو هذا الخال. الشاهد أن هؤلاء صحابة كرام، يجب على المسلم أن يجلهم وأن يقدرهم، ويكفيهم فضل الصحبة، فهذا لا يمكن لأحد أن يصل إليه. فضل الصحبة لا يمكن لأحد أن يصل إليه في هذا الزمن. لو أنفق الواحد مثل جبل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم
ولا نصيفة،
مد أحدهم
ولا نصيفة. نعم
نعم. لذلك نقول
نعم.
أم حبيبة رضي الله عنها وعن أبيها وعن أخيها، كل هؤلاء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. أم حبيبة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها وأرضاها.
العاشرة،
العاشرة صفية بنت حيي بن أخطب
رضي الله عنها،
سيد بن النضير. نعم. رضي الله عن صفية، صفية بنت حيي.
نعم.
صفية كانت من أجمل نساء اليهود، وكان قد تزوجها سلامة ابن مشكم، ثم طلقها وتزوجها كنانة ابن أبي الحقيق. ولما تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم كان عمرها ما يقارب 16 عاما.
نعم.
ورأت هي في المنام تقول لكنانة، وجيوش النبي صلى الله عليه وسلم تغزو خيبر، كأنها رأت في المنام كأن القمر سقط من السماء فوقع في حجرها، فغضب عليها كنانة وضربها فخضر وجهها وقال: أتزعمين أن تتزوجي ملك العرب؟ مرت الأيام، جاء جيوش النبي صلى الله عليه وسلم وهزمت اليهود وطردت اليهود، ثم وقعت هي في الأسر.
نعم.
فوقعت في سهم دحية بن خليفة الكلبي الذي كان جبريل
يتشبه عليه به. نعم كان نعم. يتشبه به.
نعم.
جبريل.
كان جبريل يأتي في صورته. نعم. أو في هيئته.
نعم.
فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم لنفسه وأعتقها وجعل عتقها صداقها، فكان هذا سنة للأمة أن يعتق الرجل أمته ويجعل عتقها صداقها.
نعم.
وأصبحت من أمهات المؤمنين، كانت كثيرة الصدقة رحيمة، بل كانت تكثر من إرسال الصدقة إلى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها.
نعم. وكانت تتفاخر
في يوم. نعم.
تتفاخر مع
نعم.
زوجات
نعم. النبي. نعم. جاء في بعض الروايات نعم. أن عائشة وحفصة رضي الله عنهما أتينا إليها وقلنا يعني نحن خير منك، لذلك الغيرة أحيانا تأخذ نعم. النساء، فتقول عائشة: أنا أبي أبو بكر الصديق صاحب النبي صلى الله عليه وسلم وخليفة رسول الله، وتقول هذه: أنا أيضا أبي عمر بن الخطاب
نعم.
وزير النبي صلى الله عليه وسلم. فلما شكت النبي صلى الله عليه وسلم أخبرها فقال: أنت قولي أنا
أبي نبي.
أبي نبي وعمي نبي.
نعم. وزوجي نبي.
نعم. أبي نبي وعمي نبي وزوجي نبي. يقصد بهذا إلى نسبها لأنها من سلالة موسى ابن عمران عليه السلام وكذلك أخوه هارون. نعم. عليه السلام. صفية بنت حيي رضي الله عنها وأرضاها تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم بعد خيبر. وهذا في السنة السابعة أيضا. يعني تزوج في السنة السابعة بأم حبيبة وتزوج أيضا بعد خيبر بصفية بنت حيي بن أخطب سيد بني النضير. طبعا صفية رضي الله عنها وشت بها مرة خادمتها إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقالت إن صفية لم تترك يوم السبت فما زالت يعني تعتد بيوم السبت وتصل قراباتها. فدعاها أمير المؤمنين فقالت يا أمير المؤمنين أما يوم السبت فوالله ما اعتبرته ولا نظرت إليه منذ أن أسلمت.
نعم.
وأما قراباتي فإن الله قد أمرني في هذا الدين العظيم أن أصل قراباتي. ثم ذهبت إلى خادمتها قالت لما فعلت هذا؟ فقالت من الشيطان. فأعطتها مالا وقالت أنت حرة لوجه الله، وهذا دليل على الخير العظيم الموجود فيها. عند وفاتها أرسلت بمال جزيل إلى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها حتى كانت تقول رحم الله صفية رحم الله صفية. صفية رضي الله عنها أيضا توفيت في العام 50 للهجرة زمن نعم. أمير المؤمنين معاوية رضي الله عنه ودفنت كذلك بالبقيع.
نعم. نبدأ في تلقي الاتصالات.
ممكن عندنا ما زال 11.
تفضل شيخنا يعني حتى لا نترك أحدا يعني
نعم.
هن كلهن أمهات المؤمنين وانتظر أبو علي قليلا الله يبارك فيك بعد.
العجيب ميمونة بنت الحارث.
نعم بالطبع.
ميمونة بنت الحارث الهلالية. هذه ميمونة بنت الحارث الهلالية رضي الله عنها هي آخر من تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم في السنة السابعة كذلك
من الحرائر.
وهي قادمة وهو قادم من عمرة القضية السنة السابعة أو عمرة القضاء. تزوجها بمكان يسمى سرف أو سرف بعضهم بالفتح، هذا قريب من البقية. تزوجها وبنى بها هناك النبي صلى الله عليه وسلم. وهي عاشت رضي الله عنها إلى سنة 51 للهجرة.
نعم.
يعني هي توفيت بعد صفية بسنة.
نعم.
ولكنها مرضت وهي قادمة من الحج.
نعم.
فماتت في نفس المكان الذي بنى بها فيه النبي صلى الله عليه وسلم، في نفس المكان.
نعم.
وصلى عليها ابن أختها عبد الله بن عباس حبر الأمة رضي الله عنهما، فصلى عليها ابن عباس فهي ماتت في هذا المكان. فسبحان الله يعني شوف هذه السنين مضت، صلى بنى بها النبي صلى الله عليه وسلم هنا وهاجرت إلى المدينة ثم ماتت في نفس المكان.
نعم.
وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. هذه آخر أمهات المؤمنين التي تزوج بهن النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة بنت الحارث الهلالية رضي الله عنها وأرضاها.
جزاكم الله عنا خيرا شيخنا. يعني سنتحدث عن السيدة ماريا إذا كان هناك وقت، لكن نبدأ في تلقي الاتصالات. أبو علي من السعودية، السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله.
تفضل يا أبو علي، أهلا بك.
كيف الحال أخو سامة؟
الحمد لله، أهلا بك.
كيف حالك فضيلة الشيخ؟
حياك الله
شيخنا. أنا أحب أستفسر من سماحتكم، وما شاء الله يعني طرحك كان حلو وأشكركم على هذه القناة. ولكن شيخنا لاحظت مثلا الآن زيك اليوم أنت مثلا تقول بأنه أهل البيت لا تشملهم آية التطهير كعلي بن أبي طالب والزهراء والحسن والحسين، علما أن الشيخ المغامسي
شيخ الله يبارك فيك يا أخي، يا أخي أبو علي، أنت نعم. قلت أنت قلت الآن إن الشيخ قال إن آية التطهير لا تشمل فاطمة وعلي والحسن والحسين، الشيخ لم يقل هذا.
لا أنا أقصد إنه دخلهم معهم في أهل البيت لا شك ولا ريب، هذا كلام الشيخ.
نعم.
ولكن فضيلة الشيخ
لكن أيضا نعم يعني بغض النظر عما قال العلماء الآخرون الله يبارك فيك، يعني اسأل الشيخ دون ذكر من قال، اسأل الشيخ سؤالا مجردا الله يبارك فيك. تفضل.
ما اختلفنا يا شيخ أسامة، سؤالي لما أقول الشيخ الفلاني يقول يعني صرت أنا
نعم يعني الآن. يعني ربما كان للشيخ المجمسي مدام ذكرته رأي. تمام. فحضرتك اسأل السؤال دون ذكر أسماء. تفضل حضرتك بالرأي الذي قاله.
طيب
نعم.
على كل حال هو قال كذا وانا سمعته الان ما ادري انت ليش ما تبغى الشيخ يجاوبني.
لا يجيبك ان شاء الله والله تفضل.
لانه انا اسمع من عالم كسني يثبت انها باهل البيت واسمع من عالم سني على كل حال. تسمعني يا شيخ اسامة؟
نعم معك تفضل.
طيب يا شيخ اذا كانت آية التطهير تشمل النساء فهناك القرآن اسر لبعض زوجات النبي وكشفت ذلك السر فتقول للنبي من انبأك، يعني ما تعلم هذه الزوجة بأن هذا نبي معصوم. هذا واحد. هناك صار تظاهر من زوجات الرسول وإن تظاهر عليه.
يا أبو علي الله يبارك فيك يا أبو علي يا أبو علي، فيما يبدو أن حضرتك لديك بعض القناعات التي تحتاج إلى نقاش طويل. دعني أسأل الشيخ فيما سألت الله يبارك فيك حتى لا تقع بعض الشبهات في قلوب الناس.
أعوذ بالله إن شاء الله لا ما في شبهات.
لا 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 يعني حضرتك لما تقول إن واحدة هسأل حضرتك الأسئلة.
أسأله هو
إيش؟ نعم يعني هو يقول أخونا أبو علي الآن اسمعني أبو علي انتظر الله يبارك فيك انتظر حتى نجيب على أسئلتك. نعم تفضل.
يا أبو علي
أنا أقول لك
أبو علي أبو علي تسمعني؟
هلا أبويا
تفضل. ما هو سؤالك أنت الآن؟ أخذت الحلقة وضيعت الوقت وإحنا ما فهمنا إيش تبي أنت. أعطنا سؤالك، ما هو سؤالك؟
أنا أقول لك سؤالي من الزوجة التي أعطاها رسول الله سر وبعد ذلك تقول له من أنبأك؟ سؤالي هل الزوجة تعلم بأن النبي معصوم وأنه لا ينطق عن الهوى؟
شكرا جزيلا لك يا أبو علي. هذا هو السؤال شيخي الله يبارك فيك. السؤال مباشرة
خلاص.
هل النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب مطلقا أم يعلم الغيب فيما أطلعه الله سبحانه وتعالى؟
عموما إجابة عليك يا أبو علي، أنت الآن دخلت في أكثر من موضوع. أردت أن تخرج أمهات المؤمنين من كونهن من أهل البيت وبدأت تلف بكلامك عشان تبين أن أمهات المؤمنين لسنا من أهل البيت، ثم انطلقت إلى موضوع ثاني، موضوع من أنبأك، موضوع التحريم. هذه الآيات القرآن الكريم يتنزل على النبي صلى الله عليه وسلم على حسب الوقائع والأحداث، فإذا جاء حدث معين ينزل القرآن يبين للنبي صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام ما يعلم الغيب، ما يعلم الغيب، فكون إحدى نسائه تسأله كان بين حديث أنا وفلانة، أنت من الذي أخبرك بهذا الحديث؟ يعني سؤال مجرد طبيعي جدا، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر من الذي أنبأه بهذا. ولذلك بعض الأشياء ناقشها فيها وبعض الأشياء ما ناقشها، هو ما غضب النبي صلى الله عليه وسلم من الأمر، ولذلك بعض الأمور تحدث فيها وبعضها أعرض عنه.
نعم.
حتى تستمر الحياة الزوجية، ثم بيّن النبي صلى الله عليه وسلم الحكم في هذا، وبيّن الله سبحانه وتعالى الحكم في هذه المسألة، وهذه مسألة التحريم. إذا حرم الإنسان على نفسه الطعام، النبي صلى الله عليه وسلم إرضاء لزوجاته حرم على نفسه الطعام، وهذا دليل على أنهن أهل البيت وأنهن بالمكان العظيم عند النبي صلى الله عليه وسلم، ولأنه يحب الذين تكلموا في الموضوع هذا عائشة وحفصة خيرة زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، ولأجلهن ولحبه لهن ولآبائهن حرم على نفسه العسل إرضاء لهن. لذلك الله عز وجل بيّن للنبي صلى الله عليه وسلم كفارة اليمين، خلص كفر عن يمينك واستمر مع نسائك، واستمرت العجلة فزوجات النبي صلى الله عليه وسلم من آل البيت، و الحسن والحسين وفاطمة وعلي من آل البيت، بل آل البيت، أهل البيت يا أخي الكريم، آل علي وآل العباس وآل جعفر وآل عقيل،
نعم.
كل هؤلاء آل البيت، آل نعم. البيت المؤمنون من هؤلاء.
فضلت
فنحن
الدكتور.
الحمد لله بينا الموضوع وكان نعم. واضح، لكن أنت ظهرنك ما
نعم. فضلت الدكتور، هناك بعض الأمور التأصيلية التي ربما غابت عن بعض إخواننا. يعني حينما يقول أبو علي الآن ونحن لا يمكن بإجلالنا وتوقيرنا ومعرفتنا لمقام النبي صلى الله عليه وسلم أن نطعن مثلا في عصمته، لكن يقول الرسول المعصوم، هل معنى العصمة ها هنا أن النبي يعلم كل شيء، يعلم الغيب علما مطلقا؟ هذه نقطة مهمة جدا. وهل العصمة عصمة مطلقة أيضا؟ فضلت الدكتور.
ونحن لو أيضا لو أتانا إلى هذه النقطة كانوا يقولون النبي المعصوم، هذا شيء جميل جدا، النبي صلى الله عليه وسلم معصوم، لكنهم يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم ما أعطى عليا الخلافة بمستند واضح حتى يربع به الذين أخذوا الخلافة منه.
نعم.
أليس معصوما؟ إذا كان معصوم أو إذا كان يعلم الغيب كما يزعمون فمعنى أنه يعلم الغيب أن الخلافة لن تكون لعلي.
نعم.
الشاهد من هذا يا أخي الكريم نقول النبي صلى الله عليه وسلم بشر لا يعلم الغيب إلا ما علمه الله تعالى منه.
نعم.
إلا ما علمه الله عز وجل به، وأما غير هذا فهو لا يعلم الغيب. ولو كان يعلم الغيب صلى الله عليه وسلم ما مكث ليلة ينتظر عقد عائشة رضي الله عنها لما ضاع العقد وهو ما يعلم.
جزاكم الله عنا خيرا فضلت الدكتور. إذن ليس تنقصا من النبي صلى الله عليه وسلم ولا طعنا فيه أن تسأله زوجته من أنبأك بهذا. محمد من الجزائر، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام. السلام عليكم فضيلة الشيخ. السلام عليكم أستاذ أسامة.
أهلا بك أخي محمد.
أستاذ أسامة، والله فضل. الذي لا إله غيره، نحن نعيش في سعادة تامة
الحمد لله.
أسعدك البارد. تفضل
أخ أسامة.
تفضل أخي محمد.
ألو أخ أسامة.
نعم.
نحن نعيش في سعادة تامة، نعيش في راحة، نحب الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين، نحب أمهاتنا وزوجات النبي صلى الله عليه وسلم. فأقول للذين كما هذا أبو علي اتصل، توب إلى الله. هذا والسلام عليكم.
شكرا لك أخي محمد. وأنا أحسب أن أبو علي أراد أن يعني يسأل فنحسن الظن. الله يبارك فيك. أبو غيث السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
تفضل أخي أهلا بك.
أنا أبي أوصل هدية بس للمسلمين عامة.
تفضل.
وأقول فيها أسأل الله العلي العلي العظيم أنه يهدي أهل الشيعة.
تفضل أكمل يا أبا غيث.
عليك السلام ورحمة الله.
أرجوك كلمني من التليفون وابتعد عن التلفزيون.
ألو.
تفضل تفضل يا أبو غيث.
أنا بس حبيت أدعي لأهل الشيعة أن الله سأل الله أن الله
ونحن نؤمن على دعائك، ندعو الله سبحانه وتعالى أن يهدينا. الله يبارك فيك. شكرا لك يا أبا غيث. ندعو الله سبحانه وتعالى أن يهدينا وأن يهدي بنا وأن يجعلنا سببا لمن اهتدى من السنة ومن الشيعة، وأن نكون هداة مهتدين. اللهم آمين. أخونا محمد من الجزائر الله يسعده يقول نحن نعيش في سعادة تامة، فنحن نحب الصحابة ونحب آل البيت ونعرف لكل قدرة.
وهذا هو حال المؤمن، حال المؤمن أن يعرف لكل قدرة. لذلك قال الله عز وجل لما ذكر الأنصار ثم المهاجرين للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون، والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. والذين جاءوا من بعدهم، ونحن إن شاء الله منهم وأنت يا أخانا الذي من الجزائر كذلك، والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا إنك رؤوف رحيم. فهنيئا للمؤمنين بهذه العقيدة الصافية بمحبة النبي صلى الله عليه وسلم ومحبة أصحابه وزوجاته عليه الصلاة والسلام. فهذا هو حال المؤمن، وأن يترضى عليهن ويعرف حقهن ويدافع عنهن عنهن، وأيضا يعرف حق الصحابة ويجلهم ويقدرهم ويدافع عنهم ويعرف لهم مكانتهم.
جزاكم الله خيرا. معنا أخونا محمد من سوريا وبعده فاتح من الجزائر. محمد السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام.
جزاكم الله خيرا على البرامج القيمة.
وإياك.
سؤالي خطر ببالي.
تفضل.
عاوز أعرف سيدنا عكرمة بن أبي جهل بيتضمن شيء آل البيت؟ ولكم الشكر.
بارك الله فيك.
يعني الله يبارك فيك.
شكرا لك. معي أخونا فاتح من الجزائر. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
تفضل أخي فاتح.
يا أخي أسامة، أنا يكفي الشيعة والذين يطعنون في أم المؤمنين عائشة وحفصة، ألا يكفيهم بأن الرسول عليه الصلاة والسلام حرم ما أحل الله له لكي يبتغي رضا عن زوجته؟ هذا واضح في القرآن. الله يقول يا أيها النبي ما تحرم ما أحل الله لا كانت تبتغي مرضاة أزواجه. ألا يكفي الشيعة بأن هذا تأليف قوي أن الرسول عليه الصلاة والسلام يحب زوجتي عائشة وحرصة وأنا جهل فيه مهام جدا يعني يكتعرف بأهل الرسول تحبه عائشة وحرصة حبا جم أنا يكتعرف
فيه. شكرا جزيلا لك. يعني حب النبي صلى الله عليه وسلم وعدم تطليقه لواحدة منهن، فهل للنبي صلى الله عليه وسلم أن يمسك بعصم الكوافر أولئك الذين يطعنون في دين أم المؤمنين عائشة أو في دين أم المؤمنين حفصة رضي الله عنهما؟ شيخي بارك الله فيك، يعني أخونا محمد من سوريا يسأل عن أبي عثمان عكرمة ابن الحكم أو ابن أبي جهل.
عكرمة بن أبي جهل رضي الله عنه أسلم بعد الفتح، بعد فتح مكة، ولما كان قادما إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد أعطاه الأمان قال لأصحابه: يأتيكم عكرمة بن أبي جهل لا تسبوا أباه فإن سب الميت يؤذي الحي ولا يبلغ الميت. ولما اقترب قام إليه النبي صلى الله عليه وسلم وجعل يقول مرحبا بالراكب المهاجر، وحفظها عكرمة وصافح النبي صلى الله عليه وسلم وأعلن إسلامه وقال: والله لقد كنت أبغض الناس إلي ولأنت الآن أحب إلي من كل شيء. ولا زال يجاهد في سبيل الله إلى أن قتل شهيدا في معركة اليرموك، لما رآه خالد بن الوليد وعكرمة يتقدم الصفوف مجاهدا في سبيل الله فقال: لا تفعل هذا يا ابن عم، فإنك إذا قتلت وهن القوم. فقال: إليك عني يا أبا سليمان، قاتلت رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا وأنا أفر اليوم، أنا الراكب المهاجر.
نعم.
ثم بايع على الموت مع الذين بايعوا معه وقاتل حتى قتل شهيدا.
السؤال: هل هو من آل البيت؟ يعني ما
نصل الآن.
نعم، الله يبارك فيكم.
فقتل شهيدا في سبيل الله.
نعم.
عكرمة رضي الله عنه ليس من آل البيت، أبو بكر الصديق ليس من آل البيت.
نعم.
فعمر بن الخطاب ليس من آل البيت، خالد بن الوليد ليس من آل البيت، أسامة بن زيد ليس من آل البيت.
نعم.
يحبون أسامة. أسامة بن زيد ليس من آل البيت، زيد بن حارثة ليس من آل البيت. إذن لما نتكلم عن آل البيت ليس معنى هذا أننا نرفعهم منزلة فوق قدر المنزلة التي أنزلهم الله إياها. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم أوصانا بهم أن نحبهم وأن نترضى عليهم، ولكن لا نرفعهم فوق منزلتهم التي أنزلهم الله إياها. فليس معنى هذا أن الذي من آل البيت وهو كافر أنه يدخل الجنة. يعني أبو لهب من آل البيت، أبو لهب من آل البيت، يعني من آل عبد المطلب، من آل أبي طالب
نسبا.
نعم، نسبا. فهؤلاء كلهم نسبا من آل البيت،
لكن
عبد المطلب نفسه نسبا. نعم. من آل البيت، لكن ليسوا من أهل البيت
اصطلاحا،
أي المؤمنون.
نعم.
فآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما ذكرنا قبل قليل هم المؤمنون من آل علي وآل جعفر وآل عقيل وآل العباس الذين آمنوا، لكن لما نأتي لأولئك الذين لم يؤمنوا هم نسبا من نسب النبي صلى الله عليه وسلم، وأقرب الناس نسبا له أبو طالب.
لكن يحق عليهم ما قاله رب العالمين لنوح عليه السلام: إنه ليس من أهلك.
ولا شك.
نعم. إنه عمل غير.
نعم. عمل
غير
المؤمنين.
نعم.
فالشاهد من هذا يا أخي الكريم ليس معنى أن عكرمة إذا قلنا إنه ليس من آل البيت فليس معنى هذا أننا نهضم حقه، أو ليس معنى أننا نقول إنه ما مات شهيدا، بل الرجل مات شهيد رضي الله عنه وأرضاه وأكرمه الله تعالى بالشهادة في سبيله، كذلك الصحابة الكرام رضي الله عنهم. ولا ننظر إلى النسب فالنسب لا ينفع، ننظر إلى العمل. قال صلى الله عليه وسلم لأقاربه، للعباس ولفاطمة من أقاربه: لا يأتيني الناس يوم القيامة بأعمالهم وتأتون بأنسابكم، لا أغني عنكم من الله شيئا، فلا تحسب الأنساب تنجيك من لظى ولو كنت من قيس وعبد مداني، أبو لهب في النار وهو ابن هاشم وسلمان في الفردوس من خراسان. لذلك أقول عكرمة رضي الله عنه ليس من آل البيت، لكنه مات شهيدا في سبيل الله كما مات غيره من الأبطال شهداء في سبيل الله.
جزاكم الله خيرا. أعتذر للأخ فارس الذي انقطع اتصاله، يحاول يتصل تاني. أبو حمد، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا بك، تفضل.
ومساء الخير جميعا وشهر مبارك.
مساك الله بالنور.
على عجالة، الله يحفظكم.
أهلا بك.
إذا كان الرسول وأهل البيت طبعا على زعمهم أنهم يعلمون الغيب، ما هي فائدة نزول الوحي عليهم؟ يعني على الرسول وعلى أهل البيت بزعمهم طبعا، ولما ينزل الوحي إلا على الرسول معلوم، لكن ما هي الفائدة بس والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أبو حسن السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله، مساء الخير.
تفضل يا أخي.
صباح الخير.
أهلا بك، الله يبارك فيك.
أنا أحب أعلق على كلام أبو علي، لأنه نظر في أول الصورة يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك، فمعنات هذا يعني من كلامه هو أن يعيب على أمهات المؤمنين، قالوا من أنباك هذا.
نعم.
فلو الرسول صلى الله عليه وسلم يعني أنه ما يعلم أن هذا حرام وهذا حلال، هو معصوم صلى الله عليه وسلم، يعلم كل شيء، ولكن يعيب على، لأنه نظر في أول الصورة وتدبر القرآن ما قال الكلام الذي هو قاله. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدي، لأنه أنا
شكرا
أنه يتابع الشبهات.
شكرا لك يا أبا حسن. نعلق، الله بارك فيك، على كلام أبو حسن أولا. شيخنا
كلام أبو حسن جميل. عموما الشاهد من هذا، نحن لما نأتي لهذه السورة نقول النبي، نقول إن الله عز وجل ينزل القرآن وهناك أسباب لنزول الآيات.
نعم.
لأجل أن يبين الأحكام الموجودة، مثل ما حصل في الظهار وغيره. هنا الله تعالى قال يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك، لأنه أكل عسلا والعسل حلال. لما دخل على حفصة فقالت أجد فيك ريح مغافير، ثم دخل على عائشة رضي الله عنها ورضي الله عن حفصة وقالت أجد فيك ريح مغافير، لأجل ألا يذهب إلى المرأة التي كان عندها وقيل إنها زينب. الشاهد من الكلام أنه قال أكلت عسلا ولن أعود. فالله تعالى قال لما تحرم ما أحل الله لك، تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم، قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. فنزل الحكم ليبين أن من حرم على نفسه شيئا حلالا فإنه يكفر كفارة يمين، ثم يأكل من هذا الذي حرمه هو على نفسه، فكفارته كفارة يمين. نزل لأجل هذا الأمر حكم شرعي بيّنه الله سبحانه وتعالى هنا. ثم بقية القصة هي الحدث الذي حدث.
نعم.
الذي لأجله لما حرم النبي صلى الله عليه وسلم سألت هذه، قالت نعم. من أنبأك هذا؟ قال نبأني العليم الخبير.
نعم.
إن تتوبى إلى الله فقد صغت قلوبكما. إن تتوبى إلى الله هذا معناه أي تتوبى من هذا الفعل، لأن كل واحدة منهن تمالأت مع الثانية.
نعم.
على هذا القول وسؤال النبي صلى الله عليه وسلم لأجل ألا يذهب المرأة الأخرى. فهذا الأمر ما ينبغي. قلنا نحن قبل قليل إن الله سبحانه وتعالى جاء بهذا الأمر ليذهب الرجس عن آل البيت، يعني التصرفات هذه تصرفات طبيعية أصلا.
نعم.
يعني التصرف
غيرة النساء.
نعم. طبيعي.
نعم.
جدا.
نعم.
فهذا التصرف ما يغضب النبي صلى الله عليه وسلم. ولأجل هذا هو ما غضب، بل نعم. أراد أن يرضيهما.
نعم. غيرة النساء. نعم. كما تغار عائشة على النبي صلى الله عليه وسلم، غارت فاطمة على علي لما أراد أن يتزوج ابنة أبي جهل، وقالت للنبي صلى الله عليه وسلم إن الناس يتحدثون بأنك لا تغضب لبناتك. يعني الشيء بالشيء يذكر. بارك الله فيكم. معي محمد من المغرب، السلام عليكم. أخي محمد السلام عليكم.
نعم.
السلام عليكم.
سلام الله.
تفضل يا محمد.
نعم. أريد أن أطرح عليكم سؤالا، هل أولئك الشيعة يستطيعون أن يطعنوا في زوجات مشايخ غير اعتبار؟
طيب،
كما يطعنون في زوجة الرسول صلى الله عليه وسلم.
جزاك الله عنا خيرا أخي محمد. الأخ عيسى من الجزائر، السلام عليكم. السلام عليكم يا عيسى.
عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا أخي.
أخ أسامة
أهلا بك. أرجوك ابتعد عن التلفزيون، الله يبارك فيك.
نعم.
ابتعد عن التلفزيون قليلا، الله يبارك فيك. تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أخ أسامة السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بغيت نطرح، أريد أن أطرح سؤال فقط.
أرجوك ابتعد عن التلفزيون أو خفض صوت.
أريد أن أعرف منهم أهل البيت.
طيب، شكرا لك يا أخي عيسى. نجيب على سؤال عيسى أولا شيخي، من هم أهل البيت؟
نحن تحدثنا في الحلقة نفسها في أكثر من 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 موطن. آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم هم زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، وآل البيت الحسن والحسين وفاطمة وعلي، وآل البيت آل علي وآل العباس وآل جعفر وآل عقيل، كل هؤلاء من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. الآية نزلت فيها شيء من التخصيص، الآية نزلت بالنسبة للتطهير وإذهاب الرجس، هذا شيء من التخصيص لزوجات النبي صلى الله عليه وسلم، أضاف إلى هذا النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة وعليا والحسن والحسين.
جزاكم الله خيرا. آخر اتصال معنا أخونا محمد من السعودية. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا أخي، أهلا بك.
كيف حالك أستاذ أسامة؟
أهلا بك، الله يبارك فيك.
حياك الله.
العودة بخير إن شاء الله.
الله يحييك، أهلا وسهلا.
أولا مشكورين على البرنامج الناجح.
الله يبارك فيكم.
آمل إفراد السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاء أم المؤمنين بحلقة، وألا تمر مرور الكرام، حيث أن الله سبحانه وتعالى أنزل براءته في قصة الإفك في سورة كاملة.
نعم.
في سورة أو في سورة النور.
صحيح. أبشر أخي الكريم، من الآن يوم 15 رمضان 16 17 18 دكتور عثمان الخميس سيكون حديثه عن عائشة في حلقتين وفاطمة في حلقتين بإذن الله تعالى. وبعدين يعني الشيء بالشيء يذكر، سنتمنى على شيخنا أن يكون هناك برنامج مباشر بعد رمضان إن شاء الله، ولن يردنا بإذن الله تعالى في هذا الطلب، نتحدث فيه بإسهاب في هذه المسائل. شكرا لك أخي محمد، جزاكم الله عنا خيرا. شيخي، يعني الحديث عن السيدة ماريا وحقوق أمهات المؤمنين على عموم المسلمين.
ماريا القبطية أهداها إلى النبي صلى الله عليه وسلم المقوقس حاكم مصر، وتزوجها النبي عليه الصلاة والسلام وأنجبت له إبراهيم، وإبراهيم عاش 18 شهرا ثم مات رضي الله عنه، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن له ضئرا في الجنة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، فحزن لذلك حزنا شديدا وقال إن العين لا تدمع وإن القلب لا يحزن ولا نقول إلا ما يرضي ربنا وإن على فراقك يا إبراهيم لمحزونون. أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بأهل مصر خيرا، وقال استوصوا بأهل مصر خيرا فإن لهم نسبا وصهرا. أما النسب فمن ناحية هاجر أم إسماعيل، وأما الصهر فمن ناحية ماريا القبطية رضي الله عنها وأرضاها. هي عاشت إلى العام 54 وتوفيت سنة 54 من الهجرة أيضا في المدينة، ودفنت بالبقيع رضي الله عنها وأرضاها.
نعم، جزاكم. حقوق أمهات المؤمنين،
حقوق أمهات المؤمنين الإكرام والإجلال والترضي عليهن، أن نحفظ فيهن وصية النبي صلى الله عليه وسلم. هؤلاء أمهاتنا، نجلهن ونقدرهن ونترضى عليهن، بل حتى في التشهد الأخير لك أن تقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وأزواجه أمهات المؤمنين، وأن نكثر من الصلاة والسلام عليهن، وأن ندافع عنهن، وأن لا نرضى من أحد أن يمسهن بسوء، لا بكلام ولا بشتم ولا بذكر سيء، فندافع عن أمهات المؤمنين ونترضى عليهن ونحبهن، ونحفظ فيهن وصية النبي صلى الله عليه وسلم بالإجلال والإكرام والتقدير والاحترام، ولا نذكرهن إلا ونترضى عليهن، فإنهن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، ومن اتهم واحدة منهن فإنه خارج عن الإسلام، عليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. أسأل الله تعالى أن يرضى عنهن جميعا، وأن يهبنا لأحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ليشفع فينا في دخول جنات النعيم.
جزاكم الله عنا خيرا، وشكر الله لكم فضيلة الدكتور. يعني إن شاء الله يتسع الوقت للحديث عن أمهات المؤمنين وعن بنات النبي صلى الله عليه وسلم تفصيلا في برامج بإذن الله تكون فيها لست الضيف ولكن صاحب البرنامج.
جزاك الله خير.
أشكركم شكرا جزيلا فضيلة الدكتور، والشكر موصول لكم أنتم أيضا مشاهدي الكرام. سلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته.
وقرن في بيوتكن ولا تبرجن
تبرج الجاهلية الأولى، وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله
ورسوله، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. يريد.